بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ورضي الله عنكم. وأن يقرأ بتحسين صوت وتدبر وترتيل، وهو الانتقال من حرف إلى حرف بتأني بلا وقفة. ويكره إسراعها إذا حرف ترتيل أفضل من حرفي غيره، وتسن قراءته بالألحان الموضوعة إن لم يفرط، لأنه يزيد بها في تحسينه. فإن أفرط في المد والإشباع فولد حرفا كألف أو واو أو يان من فتحة أو ضمة أو كسرة، أو أسقطه من الحركة، أو إدغم في غير موضع الإدغام، أو مد مقصورا، أو قصر ممدودا، أو مطط حتى خفي بعض اللفظ والتبس المعنى حرما، ويفسق به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهيه القويم. قالوا في العباب وإعابه نقلا عن الروضة والتبيان عن الماوردي، وأقرأه فليتنبه لذلك، فأني أرى كثيرين من قراء العصر واقعين في ذلك أو بعضه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويسن البكاء عندها، وهو صفة العارفين وشعار الصالحين، بتأمل تهديد القرآن ووعيده ومواثيقه وعهوده وقصص الناجين والهالكين، ويتفكر في تقصيره وتفريطه. فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكى على نفسه بسبب فقده ذلك البكاء، فإنه من المصائب. ومن سننها أن يبتدئ من أول السورة أو أول الكلام المرتبط ويقف في آخر ذلك، ولا يتقيد بالأجزاء والإعشار، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط. وأن يقرأ على ترتيب المصحف مع الموالاة، لأن ترتيبه لحكمة، فلا يتركه إلا حيث ورد كما في السجدة وهل أتى. وأن يسلم ويسلم عليه ويلزمه الرد ويعيد التعود حينئذ، ويقوم لمن يقدم عليه إن سن القيام له لصفة فيه، ويجيب المؤذن والمقيم، ويحمد إذا عطس، ويشمت غيره
يشمته.
ويشمت غيره.
الحمد لله. يتابع الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى شؤون تتعلق بالقرآن الكريم والأداب معه وحال التالي عند تلاوته. قال: وأن يقرأ، يعني ويسن أيضا أن يقرأ بتحسين صوته بالقرآن تعظيما وإجلالا واستبعاثا للتدبر وتأمل المعاني وإيقاظا للقلب القارئ والسامع وجمعا له على الله تبارك وتعالى. أن يقرأ بتحسين صوت وتدبر لمعاني القرآن وترتيل في التلفظ بألفاظه. ففي الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، قالوا، وهو من جملة ما جاء مما يسمى بالحديث المقلوب الذي انقلب على الراوي. فالأصل فيه: زينوا أصواتكم بالقرآن، فانقلب على الراوي فقال: زينوا القرآن بأصواتكم، فإنما التزيين لصوت القارئ، وله الزينة بالقرآن، وأن لأحد أن يزين القرآن، فالقرآن كلام الله جل جلاله أفخر من كل زينة في العالم الخلقي كله وأشرف من ذلك. فلا يستطيع أحد أن يزين القرآن، ولكن يزين صوته بالقرآن ويحسن صوته بالقرآن، كما جاء في رواية الأخرى وقد أخرجها في التعليق عندكم. قال: يسنوا القرآن حزينوا القرآن بأصواتكم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه الدائم. رواية الدائم: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، أي يزيد التالي تأملا للمعاني ويسهل وجود الاطلاع على تلك المعاني والإحساس بها عند السامع، فيزداد بذلك حسنا حالة القاري وحالة السامع. فنسيب إلى القرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، أي يزيد قارئه وسامعه حسن تأمل وتدبر وتعظيم واتصال به. والمقصود أن من حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل في كل ما أوتي الإنسان وكل ما ملك وكل ما مكن منه وكل ما قدر عليه معنى شريف في صرف ذلك إلى تعظيم الله وآياته واستخدام ذلك الموتى وتلك الإمكانية والطاقة التي عند الإنسان استخدامها في إجلال الله وفي تعظيم الله وفي نصرته سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك الصوت الحسن، فكل على حسب ما أوتي من الصوت يجعل عند تلاوة القرآن أحسن الصوت الذي يقدر عليه بذلك الاتزان الذي أشار إليه، حتى لا يكون ممططا ولا ذاهبا وراء صورة الألفاظ والألحان، غائبا عن قواعد التلاوة وعن نظام التجويد والترتيل، ولا مغيرا للتلاوة بسبب تلك الأصوات كما أشار إليه، وكما جعل من علامات آخر الزمان أن يكون تغنيهم بالقرآن تغني ألفاظ يخرجون فيه عن القواعد وعن الأصل، حتى يولدون حروفا فيه ليست منه، كما أشار إلى توليد الألف زائد من الفتحة، وتوليد الواو من الضمة، وتوليد الياء من الكسرة إلى غير ذلك. قال: وأن يقرأ بتحسين صوت وتدبر وترتيل. وخير ما عظمنا من الشعائر القرآن، فهو أحد الخمس الشعائر التي هي أعظم شعائر الله. محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن المنزل عليه والكعبة المشرفة والصلوات الخمس ورمضان، فهذه الخمس أعظم شعائر الله، أعظم الشعائر. والشعائر الله معالم دينه، كل ما كان علما على الدين فهو شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا، وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن، وقال في الحديث الصحيح: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يقرأ القرآن يتغنى به، أي يحسن تلاوته. أنا ما أذن لشيء، يعني ما استمع سبحانه وتعالى ورضي وأحب شيئا كما يستمع ويحب تلاوة ما أنزل عليه على ألسن الأنبياء صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المراد بالقرآن الكتب المنزلة عليهم يتغنون بها. وهكذا كان سيدنا النبي داود حسن الصوت ويتغنى بتلاوة الزبور، فإذا تلا فقد يقف الهواء من حسن تلاوته، وقد يقف الماء الجاري بجانبه إذا تلا، وقد تجتمع عليه الطيور وتحلق حوله تسمع إليه، وقد تأتي إليه السباع والوحوش فتنصت من حواليه وهو يتلو كلام الله تبارك وتعالى. وكان أحسن الناس صوتا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يصف تلاوته الواصف ويقول: فما سمعت شيئا أحدا أحسن صوتا منه. وقد سمعه بعض الصحابة يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء وهو مسافر، سورة والتين والزيتون، فما رأيت ولا سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. وكان يسترسل في بعض الأحيان مع تحسين بعض الآيات حتى يقرأ سورة قصيرة فتأخذ مكان سورة أطول منها في عادة تلاوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا استمع إلى سيدنا أبي موسى الأشعري وكان حسن الصوت بالقرآن، فأخرج معه أم المؤمنين عائشة من الحجرة فقرب من المسجد يدنو منه يستمع أبا موسى وهو يرتل القرآن، وبقي قائما واقفا مستمعا حتى أكمل تلاوته. وأصبح الصباح يقول لقد رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فلما إني لو علمت مكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، لو علمت أنك تسمعني وأنك تحب هذا لحبرت تحبيرا مسارعة إلى ما يحبه المصطفى وإلى التقرب إلى رضاه صلى الله عليه وسلم. وكانت تعجبه قراءة ابن مسعود، قراءة ابن مسعود، وكان يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عابد، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويذكر أهل الحجاز في لحن لهم يقرؤون عليه القرآن أنه مسند إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا جاء شأن التلاوة والاستماع إليها. وقال لأبي بن كعب اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا ينبغي أن يتعامل مع القرآن وأن يعظم. انتهت الأحوال بالمسلمين إلى أن الكثير منهم لا رغبة عنده ولا ميل ولا إحساس بالقرآن يتلى بأي وجه كان، ولا يجد في نفسه لذلك اهتزازا ولا التفاتا ولا ميلا من تبلد حسه ضعف إيمانه ويقينه. وبعضهم يتتبع مجرد الصوت بعيدا عن المعنى حتى ولو لم يعرف من المعنى شيء، ولكن ينظر إلى رنة التالي هذا يقول يصيح دول، ولا يدري بحقيقة المعنى ولا يخشع قلبه لتعظيم الله تبارك وتعالى. ومنهم من يتابع أيضا بالتلاوة صوته الحسن فيخل بقواعد التجويد ويمد في غير محل المد ويقصر في محل المد ويتغنى في غير محل الغنى وإلى غير ذلك مما يحصل منهم، وإنما يتفاخرون به. فقد يدخل أحدهم في دائرة من يحسنونه لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز تراقيهم والعياذ بالله. وقد كان يقول بعض السلف أن خير القراء من إذا سمعت قراءته قلت إنه يخشى الله، قلت إنه يخشى الله، يعني حاله من الخشية والإكبار القرآن يسري إليك فترضون أن هذا يخاف الله تبارك وتعالى ويخشاه. وهذا لا يأتي من مجرد الصوت ولا من مجرد تحسين الألفاظ. وهكذا كما قالوا في الدعاء أن دعاء الله تعالى من سليم الجنان أقرب إلى الإجابة من فصيح اللسان، إن دعاء الله من سليم الجنان أقرب إلى الإجابة من فصيح اللسان. وهكذا هكذا قال الإمام أحمد بن حسن العطاس رحمه الله ورأيته صلى الله عليه وسلم في بعض ما رأيه يقول رأيته فقال لي اقرأ من القرآن. قال فقرأت ثم إني بالغت في مراعاة بعض النطق والحروف كما يفعل بعض الناس. قال ثم أوقفني فقرأ بقراءة خفيفة نحو تلاوتي المعتادة مع حسن الأداء. فتنبهت لذلك. لا ننكر التجويد حسنا، ولكن زرزرة الحروف والمد في غير محله والمبالغة في ذلك، هذا الذي أشار إليه. فالمسألة راجعة إلى حقيقة وإلى معاني. تزيين مطلوب، تحسين مطلوب، ومراعاة القواعد مطلوب، وأعظم طلبا وأشد طلبا منه حضور القلب وتأمل المعنى والاتصال بسر القرآن. وقال الإمام حسن بن صالح البحر عليه رحمة الله فإذا تلوت القرآن يعني به في الصلاة فاشهد المتكلم في كلامه. وذكر أنك إذا قمت بهذا المعنى والشهود بدا لك من كل آية بل من كل كلمة بل من كل حرفين معنى لطيفا وسرا شريفا من كل حرف من حروف القرآن. قال في دعاء الحبيب علي الحبشي وألف بيني وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقني طرفة عين يظهر سره في القلوب والعقول والأرواح. وكان كثيرا ما يرى الإمام أحمد بن حسن الحبيب الأعظم في التلاوة، وكان يقلده عند التلاوة، وكان ذا نغمة شجية مع إتقانه لعلوم التجويد وعلوم القراءات. كان له قلب حاضر، وكان له نور زاهر، وكان له اتصال بمن أنزل عليه القرآن خاص. ومن كثرة ما يسمع تلاوته في رؤياه في منامه يقلده يقول وقد أجيء على نغمته أحيانا فأكاد أن أغيب عن حسي. وقد كان الأكابر إذا حضر في صلاة جهرية قدموا هذا الإمام واستلذوا بتلاوته وقراءته. حتى قال أخوه في الله الإمام علي بن محمد الحبشي إذا صليت خلف الأخ أحمد بن حسن العطاس في الجهرية فإني أقلد من يقول بسقوط الفاتحة عن الماموم لاغتنام استماع تلاوته وصوته رضي الله تعالى عنه. وحرك ذلك خواص الناس وعوامهم للحال وللامتثال والاتباع والاتصال المعنوي، حتى دخل في بعض القرى يصلي وإذا ببعض الحاضرين من البادية يتحرك في الصلاة ويطرب ويحدث حركات عجيبة، فأنكروا عليه بعد ذلك. فقال أعجبتني الغنة حق هذا الشيخ، أعجبتني الغنة، فحركت منه ما حركت، فعبر بطريقته على حسب جهله وما عنده من التعبير. يقول والترتيل الانتقال من حرف إلى حرف بتأني بلا وقفة، ففرق بين الوقفة وبين التأني وبين السكتة وبين الوقف. والوقف يكون ما يستغرق إخراج نفس أو إدخال نفس وما فوق ذلك فهذا وقف، وأما ما دون ذلك فهذا سكتة من دون وقف. وبذلك تعلم أنه أيضا مما نقع فيه أننا على رؤوس الآيات لا نقف بل نسكت سكتات، ثم بعد ذلك نسكن الوقوف عليها، فسكننا ولا وقفنا، وإنما التسكين عند الوقوف. فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا وقف. تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه ما هو وقف، ما وقفت حتى تسكن ولا وقف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا وقف. وهكذا. فكذلك يكون الوقف بالسكون، فلا يوقف على المتحرك كما لا يبدأ بالساكن. وهذا مما يلحن في بعض في قراءة الحديث وغيره، يجي إلى آخر له إلى آخر الحديث يقف وينتقل الحديث الثاني يحرك، ولا لا إذا قد بتقف سكن ماشي حركة ماشي حركة. فيقرأ حديث هجرته إلى ما هجر إليه، وفي إليه قال حدثنا إليه، ذا أنت وقفت الآن ولا وصلت القراءة؟ قال وقفت. وقفت سكن إليه، بس هجرته إلى ما هجر إليه مش إليه. إذا كما واحد يقول المضيب عليهم ولا الضالين معكش كلام، هذا متصل سورة كملت مالك، سورة كملت قف بالسكون ولا الضالين ماشي ولا الضالين آمين. إذا ما عاد شي معك خلاص كملت السورة اللي بتصلها بسورة بعدها، إذا ما بتصل ما تتحرك. كما لا يبدأ بساكن لا يوقف على متحرك، يعني أنت تبدأ بساكن كيف تبدأ بساكن؟ يمكن ممكن. كذلك لا تقف على متحرك، فلا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك. يقول بتأنن بلا وقفة في أثناء الحروف، وكثيرا ما يقف على رؤوس الآيات صلى الله عليه وسلم، وقد يواصل الآيتين والثلاث بلا وقفة، فإذا لم يقف لم يسكن، فإذا وقف سكن. وبعد وجوه قراءته وصفتها المؤمنين، فكانت قراءته مدا، وكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف، يقرأ الرحمن الرحيم ويقف. وهذا أكثر قراءتي، وقد يجمع الآيتين والثلاث وخصوصا إذا اتصل معناهما أو معانيها من دون وقف. فإذا لم يقف قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، صراط المستقيم صراط الذين، لا وقف ولا حرك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يقول ويكره إسراعها أي التلاوة، إذ حرف ترتيل أفضل من حرفي غير ترتيل، الحرف الواحد يفوق الحرفين من غير ترتيل. سن قراءته بالألحان الموضوعة وخصوصا منها ما أثر، إن لم يفرط بأنه يزيد في بها في تحسينه، فإن أفرط في المد والإشباع ولد حرفا كألف من الفتحة أو واو من الضمة أو كياء من الكسرة أو أسقطه من الحركة أو أدغم في غير موضع الإدغام أو مد مكسورا فيمد في غير محل المد، كما يفعل كثيرا من ذلك المؤذنون في الأذان، يلحنون في الأذان يمدون في غير محل المد. أمين. يقول حي على الصلاة، هذا لفين تمشي وانتشر بينهم وصار كله يعدون إتقان وإحسان، هذا لحن ومد في غير محله. ويروي بعضهم الأذان بإسناد إلى بلاد لا مد فيه، ما القواعد التجويد في القرآن مطبقة في الأذان، التجويد في القرآن هذا مد قصير حركتين مقدار حركتين الصلاة الفلاح، وأطول مد في القرآن في الأذان اسم الجلالة، وهذا مد للتعظيم يمكن وصوله إلى 7 ألفات 14 حركة، هذا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يعني لفظ الجلالة من أجل التعظيم تمد، ما غير ذلك باقي ألفاظ الأذان ماشي فيها مد طويل ماشي فيها مد طويل. وهكذا قال فإذا عمل كذلك أو أدغم في مد مكسورة أو قصر ممدود أو مطط حتى خفي بعض اللفظ والتبس المعنى حرمة، لأن هذا العيب بالقرآن، هذا إيش هذا؟ فالمعتمد أنه يحرم ما دام يفعل ذلك متعمد فهو مثوب، رعى حرمة القرآن وخل كل حرف في محل، خل المد في محله والقصر في محله والإدغام في محله والإظهار في محله، ومش سواء كما أنزل. قال ويفسق به القاري متعمد لذلك، وكل مرة يصلح تلاوة ويزيد حروف وينزل ويطلع، ولهذا وعنده عوام يستمعون حتى يجيب آية التخويف يقول يا سلام 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 على نار تلهب ابك، ما هو وقت سهل يصيحون بس قفى الصوت حقه وقت التخويف ده يقول يا سلام. دليل ما معهم إلا صورة الصوت، ما هم حول القرآن. قال ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم، يشجع في ذلك. قاله في العباب ويعى بنقلا عن الروضة والتبيان عن الماوردي وأقراه هاني ما ذكره الماوردي أقراه الإمام النووي في الروضة بن حجر في العباب. قال فليتنبأ لذلك، فإني أرى كثيرين من قراء العصر واقعين بذلك أو بعضه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. لك وقت المؤلف هذا ما انتشرت فيه كثير من هذه المفاخرات الزايدة بهذا القرآن العظيم. ويسن البكاء عند تلاوة القرآن، إذا تتلى عليه ما آيات الرحمن خروا سجدا بكية. قال ويخرون الأذقان يبكون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقول الله نزل أحسن حديث كتاب متشابه مثنية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال وهو صفة العارفين وشعار الصالحين، اللهم ألحقنا بهم، بتأمل تهديد القرآن ووعيده ومواثيقه وعهوده وقصص الناجين والهالكين، ويتفكر التالي والسامع في تقصيره وفي تفريطه، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء بكى على نفسه بسبب فقد ذلك البكاء فإنه في مصيبة. يقرأ القرآن ولا يبكي، قال فابكي أنك لا تبكي. وفي الحديث إن هذا القرآن نزل بحزنين، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباك. وكثير من العارفين يحب عند السماع في الملأ أو الإسماع والقراءة تلاوة في الملأ أن يحول البكاء إلى قلبيين ويجعل بكاءه قلبيين، إنما يسترسل بإظهار بكاء في الخلوة، وحتى إلا أن غلبه ذلك فقد يغلب عند السماع أو عند التلاوة فيخرج عن محبة الإظهار أو تكافضرا عن تكلفه، والله أعلم. يذكر لنا بعدين سنن متعلقة بالتلاوة. رزقنا الله تعظيم كتابه وسماع خطابه واتباع رسوله والتأدب بآدابه، سقانا الله من شرابه واجعلنا وإياكم عنده من أهل هذا القرآن، وشفعه فينا واجعلنا سبحانه وتعالى من أسعد الأمة به ظاهرا وباطنا في لطف وعافية، وأطلعنا من سره والفهم فيه والعلم ما وهبه الكامل من هذه الأمة في عافية، مستمكين مكين وإلى حضرة النبي محمد.